لبدء ان اسعد الله صباحكم مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبه لكم اينما كنتم من العالم نحييكم بتحيه الاسلام والسلام والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واهلا بكم في حلقه من حلقات برنامج الملف. اشرف من هذه الحلقه من خلال هذه الحلقه بضيفي سماحه الاعلام الدكتور محمد الزغلول. دكتور
الاعلام المحترم والحبيب الى القلب استاذ محمد الشاعر حياك الله.
دكتور نصدر هذه الحلقة بهذه المادة الفيلمية والتي نعود من خلالها كي نتواصل معكم في هذا المساء فتسمح لي.
تفضل.
خيارا أما أن نترك الحكومة لوحدها تقاتل والسيد رئيس الوزراء مكشوف الظهر لوحده يصارع في الميدان سهام موجهة إليه من قبل حتى المشاركين في الحكومة، فهذا معناه نحن دمرنا وحطمنا وضيعنا استحقاقنا نحن كشيعة. ليقول البعض أن هذا حديث طائفي، هذا واقع مفروض نحن الأغلبية في الشعب العراقي، وهذا استحقاقنا بعد أن أبعدنا عشرات السنين بل مئات السنين واستعبدنا وحوربنا وقتلنا وشردنا. اليوم بأيدينا حكم، إن لم نحافظ على هذا الحكم يا أحزاب العراق إلى أين ذاهبون؟ بعد أن أخذتم الغنائم وأخذتم المنافع والمكاسب والامتيازات تركتم رئيس الوزراء يقاتل لوحده. لا إعلامكم يدعم ولا مواقفكم تدعم، وأنتم تساهمون تجيز الوضع على رئيس الوزراء، ولا تستبعدوا أبدا أن رئيس الوزراء يقف الموقف ويرمي حكومتكم
في كلام واضح وصريح. دكتور بعد أن أخذتم المناصب والغنائم تركتم رئيس الوزراء يقاتل بنفسه.
نعم.
أيضا نتحدث عن هذا الحديث يعتبر أو قد يعتبر في
نعم.
أو يشار إليه بالطائفية، لكنه يضرب بذلك عرض الحائط، لا مجال للحديث حول ذلك. يتحدث أننا وعدنا عن الحكم لسنوات عدة والآن جاءت الفرصة، يتحدث عن أنه لا مجال الآن لترك رئاسة الوزراء بأن تقاتل، واستخدام لفظ يقاتل لوحده دعوة لأصحاب الأحزاب من المرجعيات الشيعية للوقوف إلى جانب رئيس الوزراء. كل هذا وأكثر، قراءاتكم أو قراءة فضيلتكم لهذه التصريحات؟
طيب احنا عايزين نقول للمشاهدين والمشاهدات ده بمناسبة ايه؟ بمناسبة الثورة القائمة الآن في دولة العراق. يعني في ثورة الحين قوية جدا في دولة العراق قايمة على الفساد. هذا الرجل طبعا عشان الناس تبقى عارفة برضه، قتل فيها أكثر من 105 من شباب العراق، وأصيب أكثر من 6000، هذا الرجل أو هذا الشيء ليته أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، لكنه وجه دعوة إلى طائفة الشيعة إلى تعميق الطائفية في الشعب العراقي. ومعلوم أن الشعب العراقي يعاني من طائفية وجهوية ومناطقية وكل إلى آخر هذه الأمور، يعاني معاناة. لكن الرجل فضح نفسه وفضح أسياده، هو يخاطب الأحزاب الشيعية ويقول يعني بعد ما أخذت الغنائم والمكاسب وكيت تركتم الرجل وحده وكذا. إذا هو شهد تماما بأن الفساد المستشري في الدولة العراقية والتي من أغنى الدول العربية، لأن مش فقط بتعتمد على مصدر البترول، مع احترام ده عندها بترول وعندها زراعة وعندها صناعة إلى آخر هذه الأمور
العراق،
ولذلك لما كانت محكومة حكما سنيا كانت أقوى دولة في المنطقة وكانت أغنى دولة في المنطقة بلا منازع. شو بقول بلا منازع؟ لكن لما اتجه أرباب الشيعة وجاءوا على ظهور الدبابات بالعدو الصليبي الأمريكي إلى منطقة العراق وخانوا الشعب العراقي، تبددت الموارد وأهدرت الطاقات وسقطت الدماء في كافة الأرجاء، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ذبح جميع أبناء العراق من العلماء السنة، لا أقول علماء الشرعيين، لا العلماء في كافة المجالات، يعني علماء الطاقة النووية، علماء الطاقة الذرية، أساتذة الكيمياء في كل المجالات ذبحوا ذبحوا، بالإضافة إلى الأئمة والمؤذنين والدعاة إلى آخر هذه الأمور، وكان الأمر قائما على منهجية معلومة عند الجميع، ودي مش يعني مكان الحين أو وقت الحين. المهم أن الرجل الآن لما استفاق الشعب العراقي، يعني الشيعة قالوا ماشي أنتوا جبتوا لنا دولة دينية، سواء بقيادة الملكي أو بقيادة هذا الرجل الموجود الحالي، جبتوا لنا دولة دينية ثيوقراطية ماشي. عملت إيه؟ جففت منابع السنة من ناحية التعليم، بمعنى شالت الرموز الدينية من الكتب الوطنية والدينية، زي ما بيقول كده في بقية البتاع، ما في أبو بكر ولا في عمر ولا في كيت، وبيقول غيره إلى آخره. طيب في نفس الوقت المنهج السني ملوش وجود، يبقى منهج شيعي. طب وبعدين الحكم بشمولياته قائم على المرجعية الشيعية، المرجعية الشيعية. طيب المتحكم في جذور السياسة هناك المرجع الشيعي، سواء السيستاني أو فلان أو علان، ومعلوم أن السيستاني على رأس هؤلاء. طيب لما الشباب العراقي الشيعي خدع، ظن بأن محترم هو اللي هنال الغنائم والمكاسب على حساب وأنقاض ودماء السنة، فطبعا يتعلق بالميليشيات الحج الشعبي والميليشيات الإجرامية اللي متورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والملكي المتورط في جرائم لا يعلمها الله وبيشتروا صوره في كل يهب على الفساد، والسيستاني وغيره 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 وغيره. لما الشباب لقى البطون هذه ابتلعت ثروات العراق واستوى الشيعي الفقير بالسن المذبوح، قال لك لا بدليل الثورة دي أيمة على مهاجمة الطائفية وأيمة على نقد الطائفية وهدم الطائفية، ولك لا ما تقولش بقى سنة وتقولنا شيعة ومرجعيات وإيران اللي بتحركهم في الناي، لا احنا عايزين عدالة. ده اسمه عراقي،
هذا ما يتعلق بالشعب
تماما،
بالشعب على الثورة.
ولذلك هذا يطالب يقول ايه، يعني بدي سؤال عجيب جدا، بقولك هل سنترك الحكومة تقاتل وحدها؟ بتقاتل مين؟
الشعب،
بتقاتل الشعب العراقي. عايز يقول لهم يلا نشيل السلاح ونقف مع الراجل ده ومع الحكومة الدينية دي، طبعا مش دينية إسلامية، لا دينية شيعية، ونقف مع الحكومة دي على أساس نقتل حتى لو شيعي، مادام بيعارض الحكم الشيعي يبقى احنا نقاتله. فهذا يدعو إلى سفك الدماء وقتل الأبرياء ومحاربة الشعب العراقي، ولا خير فيه. ضيف على دي نقطة مهمة جدا، هو كشف وفضح كده النظام القائم على أنه نظام طائفي أهو بشهادة الجميع. أضف إلى ذلك الدعوة إلى استرجاع الماضي، يقول لك إحنا استعبدنا وإحنا كنا، يعني أيام الحكم السني، لا تعالى بقى مقارنة بسيطة جدا. أيام الحكم السني في وقت كان فيه سني حكم العراق المرحوم صدام، أسأل الله أن يرحمه، صدام حسين كان جاعل العراق القوة الأولى في الشرق الأوسط، بدليل أنه وحده قاتل إيران ولم تهزمه إيران، قاتل إيران ولم تهزمه إيران. اثنين، إن أن العراقيين كانوا يسكنون في قصور وفلل وجنان، قصور وفلل وجنان، وكانت جميع شعوب العالم تذهب إلى العراق تعمل في العراق حتى تكسب لقمة عيشها. صحيح. من العراق. صحيح. الآن الشعب العراقي من يعيش محترامي في صفيح، ومنهم من يعيش في شبه ما يشبه بالعصر الحجري، ومنهم من لا يجد مأوى على الإطلاق، ما فيش مأوى، ما فيش بيوت، ما فيش سكن، مش كده فقط، لا ما في رواتب، مش كده وبس، بطالة، مش كده وبس، حتى المية، مية الشرب يعني بلد الأنهار، مياه الشرب لا ملوثة ومسممة، خدت الحضرتك، وغار كثيرها بسبب إيران. خلاصة المسألة، أفقر شعب الحين وهو على أغنى ثروة، والعراق أخذت رقم واحد في الفساد على مستوى العالم، العراق مصنفة الأولى في الفساد على مستوى العالم، لم تصنف في كده أبدا في الحكم، فأنت بتسترجع ده على رأسك، بدليل أن بريمر لما جه المندوب السامي الأمريكي لم يتحالف مع السنة على الإطلاق، ولكن تحالف مع هؤلاء، وبمقابل سأذكره بعد قليل. لكن لما يسترجع إحنا أكثرية، بقول له قطع لسانه.
طيب هو تحدث عن أكثرية يعني الذين يغلب عليهم الطابع الشيعي أو التشيعي، سواء كان من الشعب العراقي أو على إثر وجود حكومة شيعية في العراق تحكم العراق الآن. هل هذا صحيح؟ صحيح وقفل
أبدا الأرقام؟ أبدا. شوف يا محمد، وأجيب لك السبب، عمر الشيعة ما كانوا أغلبية في العراق، ابدا على الاطلاق. واحد المشكله انني بتكلم كلام طائفي ابدا. انا لما في حلقات من 9 و10 سنوات لما قلت ان عدد السنه في العراق 65% والمذابح اللي اجريت على السنه كانت للاباده والتصفيه عشان يبقى عدد الشيعه اكثر من السنه بقدر الاستطاعه، لكن ما تمكن. لما قلت من 60 ل 65% هاجوا وماجوا زي بيقول الكلام ده. طيب انا كنت بجيب من مواقع، انا اجيب لك الوقت من مواقع ومصادر فيها من الاكاديميين الشيعه، فيها من الاكاديميين الشيعه. الاول عدد سكان العراق قد ايه يا استاذ محمد؟ يقال 38 مليون ويقال 37 مليون ونص ويقال 39 مليون ويقال 40 ويقال مقتربين من 41. عدد سكان العراق الاصلي 38 مليون طبقا للاحصائيات. 38 مليون نسمه. طيب تعالى معايا يا استاذ محمد، انا بقى ارجع للمواقع اللي هم بيقتنعوا بيها مش اللي انا كنت بجيب منها قبل كده. موقع بوليتيكال في الكرافت الامريكي قال لك عدد السنه بعد ما تخرج اللي هي الاقليات، الاقليات عندهم اللي هم المسيحيين واليهود وما شابه اللي هم زي دين وكيت. خدت بالك حضرتك ازاي؟ قال لك دولا نسبتهم 2% انهم دول. بعد كده المسلمون يبقى 98%، هم بيضيفوا الشيعة
للسنة
المسلمين يعني. فبقول لك ايه؟ بقول لك عدد السنة فيهم 53%، 53%. الشيعة نسبتهم 47%، نسبة السنة 53، نسبة الشيعة 47. تعال بقى، تصريح الأكاديمي العراقي الشيعي محمد جواد علي في تصريح لوكالة القدس الإخبارية أن الشيعة من 40 ل 45% في العراق، من 40 ل 45. يبقى زي ما أنا قلت بالظبط، خدت بال حضرتك إزاي؟ إن السنة 65%، يعني من 60 ل 65% بالظبط زي ما أنا قلت. مش كده وبس يا أستاذ محمد، في بغداد بوست قال لك كشف منسق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق أن إحصائية لسكان العراق تقول بأن السنة أكبر من الشيعة بفارق 5 مليون. كان الكلام ده في 26/2/2016. اللي عايز يرجع للخبر ويطلعه. طيب إحصائيات الشيعة اللي طلعوها بقى أن إحنا أكثر وأن إحنا أكثرية وإحنا 60% أو إحنا كبوا 60% أو الكلام ده، كان مين اللي وراها يا أستاذ محمد؟ مين اللي وراها ومين اللي أعلنها؟ واحد يهودي صهيوني. تعلم تماما أن كان في مخطط لذبح الطيارين ورجال الحرب العراقيين ورجال صدام من بعد مقتل صدام الى اخر هذه الامور بتوجيه من اسرائيل في قيادات عراقيه معينه. مش عايزين نذكر لان ده مش موضوعنا. ماشي؟ بالاضافه الى تصفيه ائمه السنه. خدمهم مقابل كده مين؟ الصهيوني هانا باتو. هانا باتو هو اللي وضع الاحصائيات المكذوبه اللي تبين ان الشيعه اكثر من السنه في العراق. خلي بالك. ليه؟ لأن كان اللي مسؤول العراقي اللي مش هذكر اسمه الحين ساعتها مع دول ونفذ لهم أمور كثيرة جدا منها تفجير بنوك في بيروت وهنا وهنا وحاجات كثيرة يعني وقتل مسلمين كثر. أي وأمريكا ساهمت إلى حد كبير. ليه؟ لأن أمريكا راح عن طريق من يا أستاذ محمد بوش اللي هو دبل اللي هو
دبليو بوش
الابن. الابن
بوش الابن
بوش والحوش والطين المهم بوش لما راح يا أستاذ محمد راح عن طريق مين؟ راح عن طريق اللي هم مجموعة الشيعة اللي واخدينه وقالوا ايه كان بيطلعهم على الشاشات في دول العالم يقولوا ان العراق فيها سلاح نووي والعراق لا كان فيها سلاح نووي ولا غيره. تخيل ما على بلدهم ويحرضوا عشان ضرب البلد دي الخيانة العظمى. خلاص مش هذكر لك بأحمد الجلبي وفلان 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 اللي جابوا الكلام ده كله والملك وغيره. المهم امريكا لما جات جاية مع مين؟ جاية عن طريق الشيعة. وبدعوة الشيعة
عمالة داخلية
تماما. طيب لما دخلت طبعا مع احترامي للشعوب ومع احترامي العوام الشيعة عوام الشيعة هم اللي لا يقولوا بكفر الصحابة ولا بكفرنا ولا يقولون بتحريف القرآن ولا يتطاولون على آل بيت النبي، دول لهم الاحترام. ما بتكلمش عنهم، أنا بتكلم عن قيادات الفاسدة اللي هم قايمين بالمظاهرات علوما الحين وما خرجوش منهم اي
شيء. وعموما المشكله مع الفساد في اي مكان هذه واجب يعني.
خلاص يا استاذ محمد لما امريكا جت توطد الجهاد في العراق عارفه ان هيبقى فيه مقاومه وجهاد. المقاومه والجهاد بيجوا من مين؟ من السنه، ما بيجوش من الشيعه على الاطلاق، بدليل ان بريمر في الكتاب بتاعه قال لك ان احنا ادينا كم مليون للسيستاني مقابل انه يصدر فتوى بحرمه قتال الامريكيين. خدت بال حضرتك ازاي؟ كتاب موجود ومطبوع. يعني دفعوا له فالرجل افتى بذلك. يبقى خلاص هنا الباب ده خلاص مقفول ده معاهم، انما الباب اللي هيجي منه بقى المقاومه هو باب السن. ولذلك طيب احنا عايزين احنا نمسك الحكم طبعا، هندي العراق يا أمريكا، أنتم كندي العراق لإيران على طبق من ذهب، على طبق من ذهب، رغم أن العرب ساهموا في إسقاط صدام وكده، بل هم المصيبة في ذلك.
نعم.
رغم أخطاء صدام طبعا مثل دخول الكويت والجرائم اللي وقع فيها دي، لما العرب ساهموا في ذلك أمريكا أرادت أن تهدي العراق على لإيران على طبق من ذهب بسبب الاستخبارات الإيرانية ومساعدته، الطحي يقول لولا إيران لما دخلت أمريكا العراق. نائب الرئيس الإيراني أيضا يقول لولا العراق، لولا إيران ما دخلت أمريكا العراق، صوت وصورة. ليه؟ لأن من الاستخبارات الشات بتاعتهم ذبح في قيادات السنة إلى آخره، ولذلك مكنوا لهم وبالتالي ادوهم. طيب ازاي هتدي الأقلية عشان تحكم؟ يضطر بقى يقوم قايل لك اعمل احصائيات، والاحصائيات نقول ايه؟ ان امريكا في اعضاء من الامريكيين واعضاء من العراقيين قاموا بالاحصائيه والاستبيان، اتضح ان النسبه هي كذا. شفت اللعبه جت ازاي؟ وكان على راس من وضعوا ذلك اللي قلت لك عليه اسمه هنباتو الصهيوني، ولذلك قلت السنه هم الاكثريه، ولا اقول ذلك من باب الطائفين. وخلاصه المساله، نحن مع الشعب العراقي، نحن مع الشعب العراقي بكل طوائفه المظلوم حتى يرتفع ظلمه. ولذلك نقول لكل مجرم يريد أن يقاتل هذا الشعب العراقي أو أن يسفك دماءه، نقول لو قطع الله لسانك فليقل خيرا أو
ليصمت. حفظ الله العراق الخصيب من كل طائفية ومن كل شر ومن كل دم، ونتمنى السلام للجميع. لا فارق لدينا في الشعب العراقي بين سنة أو شيعة، في الشعب العراقي نتمنى السلام للجميع، اللهم أمين. ومرة أخرى ننبذ كل دعوة العنف والتطرف والطائفية التي خرجت من هذه المعمم الشيعي بحق الشعب العراقي سنة وشيعة، وليست بحق السنة فقط. دكتور، مادة فيلمية أخرى نتابعها الآن ثم نتلقى تعليقا من فضيلتكم. إذن هي في صدد أو بصدد، نحن بصدد هذه المادة الفيلمية بعد قليل لأن تكون جاهزة. دكتور
تمام،
اسمح لي أنتقل الفتاوى الخاصة بتساؤلات السادة المشاهدين أنا واردها. نعم. على مدار هذا. نعم. الأسبوع.
نعم.
سائل يسأل بالنسبة للفتوى الأولى في هذه الحلقة.
نعم.
لو أن الإمام نسي التشهد الأوسط ونبهه المصلون، ماذا يفعل؟ وماذا لو تلبس بالجلوس بعد الوقوف؟
مهمة جدا، أنا عايز يعني الناس تركز معايا جدا عشان اللي بتحصل في المساجد كثيرا. يعني المصلي إماما كان أو منفردا، المصلي إماما كان أو منفردا، إذا نسي التشهد الأوسط وذكره أو نبه عليه، يعني افتكر وهو قايم يطلع كده للقيام، أو نبهه المصلون لأنه نسي قالوا سبحان الله سبحان الله فتذكر إنه هو فعلا ترك التشهد الأوسط، عليه قبل أن يستوي قائما أن يجلس قبل ما يستتم ويستوي قائما، عليه أنه يا محمد أن يجلس. وإذا جلس لا يسجد للسهو لأنه خلاص استدرك ذلك.
نعم.
استدرك ذلك ليه؟ لأن شفت مساجد بعد ما ينبهه لسه قايم كده خلاص هو تذكر، فما كانش اعتدل قائما ولم يستوي قائما.
نعم.
والرجل أم قاعد بعد ما يقول سبحان الله يجي في الآخر ويسجد سجد، لا يلزمه كذلك.
نعم.
ليس عليه سجد
لأنه أتى بالمفقود.
أحسن، الله يبارك فيك،
بارك الله فيكم.
لكن إذا تذكر أنه نسي التشهد الأوسط ونبهه الناس لكنه أصر فقام لا أصر فاعتدل يعني واستتم واقفا، يعني استوى واقفا يا سبحان.
نعم.
خلاص لا ينزل. لا ينزل، ما عادش يرجع مرة ثانية. ثم يسجد سجدتي السهو قبل التسليم
على اعتبار لا ينزل من الركن الى السنه.
احسن، طيب
بارك الله فيكم.
خلاص كده. ويبقى يسجد سجدتي السهو قبل التسليم لفعل النبي ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح قام من اثنتين من الظهر يا استاذ محمد لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك
صلى الله عليه وسلم.
يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا هذا، لما اجتهدش بقى معاه. طيب يا استاذ محمد، في نقطه مهمه.
اتفضل.
الرجل قايم فنبهوه فمش مهم، وقام بعدين وقف، او بنبهوه في حال القيام لما استوى واقفا، استوى واقفا بعد ما استوى واقفا احنا قلنا ما ينزلش يا استاذ محمد. لا، ام نازل قاعد. ما الحكم في ذلك؟ يبقى حكم صلاته ايه؟ قال لك فيها قولين، القول الأولاني قال لك صلاته باطلة
لنزوله من الركن إلى السنة
تماما صلاته باطلة. خدت بالك؟ لذلك ده مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. القول الثاني قال لك لا، نشوف إذا كان بدأ القراءة أو ما بدأش القراءة. بمعنى إذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته، ما كانش تلبس بالقراءة لم تبطل صلاته. وده قول مشهور مع مين؟ عن الإمام أحمد بن حنبل. لكن إذا رجع بعد القراءة بعد ما تلبس بالقراءة يا أستاذ محمد
الصلاة باطلة،
تبقى الصلاة هنا باطلة. لكن القول الأول هو الراجح.
الراجح
ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السبع.
هل معنى ذلك يا دكتور أن الأخذ بالقول الثاني غير صحيح؟
خلي بالك مهمة جدا. الأول عشان الناس تستدركها ببساطة وبسهولة، أنا عندي واحد إمام يا أستاذ محمد بيصلي بالناس نسى التشهد الأوسط. هو جاي يقوم، أنا قلت له سبحان الله، خلاص إيه الواجب عليه؟ أو هو اتذكر يجلس قبل ما يستوي قائما.
نعم.
في الحالة دي الصلاة سليمة ما فيهاش أي حاجة وما يسجدش للسهو كمان لأنه استدرك كذلك.
تمام.
طيب يا أستاذ محمد، الراجل وقف اعتدل خلاص استوى قائما ما ينزلش تاني ويصلي، ولكن يعمل ايه؟ يسجد سجدتي السهو قبل التسليم.
نعم.
خلاص. نعم. لانه ترك ايه؟ هذا الواجب اللي هو اللي احنا عملناه
اللي هو التشهد. نعم.
طيب يا استاذ محمد، الراجل نبهوه هو استوى قائما، فلما نبهوه تاني ام نازل قاعد مره ثانيه؟ بنقول دي فيها قولين فاخلف بين اهل العلم.
نعم.
القول الاولاني ان الصلاه باطله، وده قول مين؟ الشافعيه
وروايه عن احمد. نعم.
خلاص. القول الثاني قال لك لا، ده ان كان تلبس بالقراءه يبقى في الحاله دي يا استاذ محمد ما يرجعش. خدت لحظة ذلك ازاي؟
نعم.
انت تلبس بالقراءة ما يرجعش، ورجع صلاته. لكن ما كانش تلبس بالقراءة ما
صلاته غير
يبقى صلاته غير باطلة. لكن الرأي الثاني بنقول عليه قول غير صحيح. قول غير اجتهاد في يعني غير صحيح. مش عايز اقول يعني انه لا، ولكن عايز اقول هنا اجتهادين، هذا اجتهاد معه دليل وهذا ليس
الرأي الأول معه نص والثاني
يفتقد النص. فالقول الأولاني معاه النص يا أستاذ محمد، يعني معاه الدليل ولذلك هو صواب. أما الثاني اجتهاد غير صحيح، اجتهاد غير صحيح لأن ليس معه دليل.
نعم.
والدليل على غير مراده وعلى غير قول.
نعم دكتور. إذن الأولى هو اتباع الرأي الأول القائل بأنه إذا تلبس الإنسان سواء كان إمام أو مأموم بالقيام وجلس إلى التشهد مرة أخرى بطلت صلاته.
أحسن. ده القول الراجح.
هذا القول الراجح.
وده القول الصحيح. وإنما إليه.
نعم. والذي معه نص يعيده نص عن الإمام الشافعي ورواية مشهورة عن أحمد.
أحسن.
بارك الله فيكم دكتور. طيب السؤال الثاني، سائل يسأل متى تجوز مخالفة الإمام في الصلاة؟
شوف يا أستاذ محمد، إذا الإمام أتى بالزيادة في الركن أو أتى بركن زائد أو أتى بنقص من حيث برضه ركن، يعني أوضحها أكثر. لو قام إلى ثالثة في الفجر، الفجر ركعتين، لا أم يجيب التالتة، فنبهه الناس وذكروه خلاص برضه أصر بيجيب التالتة، الناس تعمل إيه؟ هل يتبعونه؟ أنا معايا بقول القاعدة اللي عندي، بقول الإمام يجب أن يتبع ما لم يكن هناك خلل في صلاته، لقول النبي إنما جعل الإمام ليؤتم به، خلاص إلى آخر الحديث.
نعم.
طيب الإمام ده أين يجيب تالتة وهي صلاة ركعتين ومعلوم عندنا إن زيادة الأركان أو نقصانها مبطل للصلاة.
نعم.
الراجل أين يجيب التالتة؟ الله، فبنقول له سبحان الله سبحان الله، الراجل ما جلش. خلي بال حضرتك ازاي نعمل احنا ايه؟ نخلفه بقى في الحاله دي، نفضل جالسين لغايه ما ينتهي هو ويجلس من الثالثه اللي بيجيبها، وبعدين اذا سلم سلمنا معه، ما بنشهد نشهد معه، واذا سلم سلمنا معه. واضح يا استاذ محمد؟
يعني تجوز المخالفه في الاركان اذا اتى بزياده او نقصان.
خلي بالك من دي، انا بتكلم على القول الصحيح والراجح.
نعم.
طيب في الظهر ام يجيب خمسه، او في العصر ام يجيب خمسه، او في العشاء يجيب خمسه، نفس الحكم يا استاذ محمد. اللي قلناه في صلاه الفجر هنقوله في الظهر، هنقوله في العصر، هنقوله في العشاء. خلي بالك معايا ازاي. طيب الرجل مثلا في صلاه مثلا يعني في الظهر وام جالس في الثالثه على اساس ان دي الرابعه بقى، اللي هو احنا اتكلمنا عن زياره ركن، هنا نقصان ركن بقى، جه في الظهر في الثالثه وقعد، يا عم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مفيش. طيب هل نفضل معاه ونسلم كده بثلاث ركعات؟ تبقى الصلاه باطله، تبقى الصلاه باطله لان نقص ركن يا استاذ محمد. يبقى نعمل ايه؟ او نقص ركعه كامله، بنقول له سبحان الله. طيب افرض ما امش وفضل قاعد، احنا نقوم المامومون يقومون يخالفونه وياتون بالركعه ثم يجلسون فيتشهدون ويسلمون. خلاص كده وضحت المسألة. مسألة
نعم.
يبقى في حالة الزيادة هو بيزيد عن الفجر ركعتين أو بيزيد عن الظهر ركعة أو عن العصر ركعة أو عن العشاء ركعة، نعمل إيه يا أستاذ محمد؟ بننبهه الأول.
نعم.
نبهناه والراجل أصر على ما هو عليه، لا يبقى هنا المخالفة بقى.
نعم.
المخالفة نعمل إيه؟ نفضل قاعدين، مش نقوم وكيت ونسلم ونسيبه، لا نفضل قاعدين لغاية ما ينتهي هو من ركعته دي ونسلم معاه. خدت بالك؟ نعم. لكن ما نجيبش معاه الركعة الزايدة دي.
نعم دكتور.
كذلك في حالة النقصان، أنا الوقت الراجل قاعد في الظهر خلاه ثلاثة، واحنا في زمن ما هو متعرف بقى يخلي الواحد ممكن يجي في الركعه الاولى وممكن يفضل له في الرابعه الوقت، يا اللهم ثبتنا، يجي في الثالث والراجل قام قاعد، يا عم سبحان الله سبحان الله، هي خلاص قفلت. في الحاله دي نعمل ايه يا استاذ محمد؟ نقوم، يبقى وجوب المخالفين.
نعم.
الناس تقوم قايمه تجيب الركعه، خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
وبعد كده تجلس وبعد كده تنهي بالتشهد.
اذا تجوز مخالفه الامام اذا تعلق الخطا.
طيب في نقطه
سواء في الزياده او في النقطه،
في نقطه بقى. نعم. بالنسبه للمامومين بقى اللي وراه، انت عارف الناس مش زي بعض،
في هيقوموا في هيقعدوا،
اي بقى تمام، ده اللي انا عايز اقوله. في ناس لما وقف يجيب الزياده قاموا واقفين وراه، خدت بال حضرتك ازاي؟ الناس دول نوعين، اما ناس علمت انه اخطا ويعرفوا ان ده لا يجوز، دي صلاتهم باطله،
يعرف انه يخطا،
علم انه
وعلم انه لا يجوز
زياده ركعه زياده. نعم. وعلم ان هذا لا يجوز،
يعني دكتور تحقق لدينا امرين.
ايوه،
اللي هو معرفه الخطا،
معرفه
ومعرفة
الخطا
الحكم.
ومعرفه الحكم،
بارك الله فيكم.
يبقى في الحاله دي صلاتهم باطله.
نعم.
شوف انا قلت ايه؟ صلاتهم ايه؟
باطله.
طيب النقطه الثانيه، ناس وراه عارفه انه اخطا بس ما تعرفش الحكم الشرعي، يعني الراجل ده اخطا بس يا ترى بيبقى ايه الصح اللي اتعمل؟ ما يعرفوش، فاتبعوه، صلاتهم صحيحه.
نعم.
صلاتهم ايه؟
صحيحه،
خلي بالك من الدين.
صحيح.
طيب ناس بتصلي وراه، خدت بالك زي، وما يعرفوش انه اخطا، سرحانين وفاكرين ان دي فعلا من الرابعه اللي هو قايم يجيبها الخامس
زي معظم المسجد.
ايوه، صلاتهم صحيحه. يبقى خلي بالك، ابدا افرق هنا. اللي عرف انه اخطا
لكنه يعرف الحكم
ويعرف الحكم الشرعي،
صلاته باطله،
وتبع الامام في الزياده او في النقصان، صلاته باطله. طيب اللي شك لكن ما يعرفش الحكم الشرعي، واللي ما شكش ظن ان الامام صح او لا، صلاتهم ايه؟ صحيحه. من باب انما جعل الامام.
لكن لا ننسى هذا فيما يتعلق بالركن.
نعم،
بالركن وليس بالسنن.
شوف خلي بالك من نقطه مهمه جدا.
نعم.
اهل العلم قالوا ايه؟ من لم يتيقن خطا الامام بل شك او يعلم صواب الامام فانه يتابعه. خلاص كده
لازم يبقى يقين.
خلاص، ما انا بقولها. طيب اللي علموا بقى خطأ الإمام لكن يجهلون الحكم الشرعي، اتبعوا الإمام لا شيء عليه. طيب أما من تبع الإمام جاهلا وظن أن الإمام على كذا، برضو صلاته صحيحة ولا شيء عليه. أما من تابعه وهو يعلم الحكم الشرعي ويعلم أنه مخطئ، صلاته باطلة.
نعم.
أظن الفتوى واضحة جدا.
شكرا دكتور، بارك الله فيكم دكتور. ما زلنا معكم أصدقائي المشاهدين، نتواصل معكم مع المزيد والجديد في هذا. لم نعشق الحياة إلا عندما أضاءت عيونكم كل ظلام فيها، فحضراتكم للقلب قلب. أهلا بكم، عدنا بحضراتكم مرة أخرى عبر عمري هذه الحلقة. ننوه أن هذه الحلقة تبث عبر الصفحة الرسمية لقناة الرحمة على فيسبوك، كما أنها موجودة على يوتيوب القناة بعد نهايتها بأقل من ساعة تقريبا، ومعادة في 8 من صباح باكر بمشيئة الله تعالى. أرحب مرة أخرى بضيفي الفاضل سماحة العلامة الدكتور محمد
الإعلام الحبيب. أهلا بكم دكتور. محمد شاعر، حياك الله وغاية السعادة.
تبقى لكلمات الدكتور زغبي لها معان كبيرة في القلوب ودلالات عميقة وعظيمة. وفي تكرار حديث فضيلة الدكتور الزغبي دائما ما أتذكر هذه الأبيات، كرر علي حديثهم يا حالي فحديثهم يجل الفؤاد الصادي. دكتور محمد، رفع الله قدركم وبارك الله فيكم وفي علمكم وفي فهمكم. دكتور، ما زلنا حيال الفتاوى التي طرحها السادة المشاهدين عبر هذا الأسبوع، ونذكر أننا في نهاية هذه الحلقة معنا مادة فيلمية ماتعة نعرضها على حضراتكم في نهاية هذا المساء بمشيئة الله تعالى. سائل يسأل دكتور عن حكم استعمال مكبرات الأصوات المبالغ فيها في إذاعة القرآن قبل الفجر، يعني هو بيقول بالأعمال المصرية تعبان وبتضايق والموضوع بقى في مبالغة.
شوف يا استاذ محمد، هو طبعا اهالينا اللي بيسمعونا، يعني احنا بنخاطب مين؟ وبعدين احنا احرص الناس عليهم، احنا احرص الناس على اهالينا. بالنسبة لي فتح القرآن في من خلال مكبرات الصوت ومن خلال أثير إذاعة القرآن الكريم أو غيرها، أو قارئ يقرأ في المسجد قبل الفجر بساعة زي ما الناس بتعمل كده والتوشيع والكلام ده، وكذلك في الجمعة قبل الجمعة، هذا شيء محدث، هذا شيء محدث. بمعنى لو كان في ذلك خير لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لدلنا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما علم من خير إلا ودلنا عليه، وما علم من شر إلا ونهانا عنه، والدين مكتمل. انت مش هدي كان الدين في نقصان وانتهيت كمان، اي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. فاللي بيجي يشغل لي بقى وفاكر انه بيقدم خدمه مجانيه للمسلمين ويقوم جايب بقى قارئ او يجيب اذاعه القران الكريم ويشغل بقى اللي بيقول لك يا مليح الوجه يا مش عارف ايه والحاجات دي، ويشغل وبعدين القران قبل الفجر بساعه بقول له، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما جابش واحد قارئ للقرآن يجلس في المسجد يقرأ قبل الفجر أبدا على الإطلاق أبدا، ولا حتى جعله يصعد على سطح المسجد أو ما شابه ذلك. ولذلك بنقول هذا لم يحدث في عهد النبي، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث في عهد الخلفاء، لا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عن الجميع، ولا حتى في العهود التي أتت بعد ذلك. ولكن هذا شيء محدث، شيء محدث. وبعدين يا أخي دعك كمان من الحكم الشرعي، المريض اللي انت عايز تؤلمه بهذا الإزعاج انت فاتح المكبرات الصوت بكذا إلى آخره. طيب المرأة اللي ما عليها مع احترام الجماعة عندك هي خلاص تعلم الوقت هي بتصلي في بيتها. طيب الأطفال الصغار جدا اللي ما عليه مع احترام كيتل اللي عنده سنة الرضيع اللي كيتل سنتين اللي ثلاث أو أربع أو ما شابه. خلاصة مسألة من الناحية الشرعية هذا أمر محدث، والحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، الحديث الصحيح. وأيضا يعني أنا كأني أعود إلى قول الإمام مالك رحمه الله، من استحدث في الدين شيئا وظن أنه حسن فقد ابتدع في الدين، لأنه ما لم يكن على عهد النبي دينا فليس اليوم دينا، فليس اليوم دينا. انت عارف ده بيفكرني مع الفارق طبعا اللي بيشغل حاجة معينة ويسمع، يعني لو انت في الدور العلمية بيجيبك وهو طبعا ده مش انسان لانه ملوش اذنين ولا كلام من ده، قد تلك لان انت فوق هتنفجر، وبيفكر ان بيقدم لك خدمة مجانية. كذلك الثاني فاكر مشغلك القرآن كده وانت قاعد تنزل عليك الرحمات لا مش صحيح على الاطلاق، دي انت بتفعل بدعة، انت بتفعل بدعة. السؤال هل هذا ثابت عن النبي؟ ابدا. عن الخلفاء؟ ابدا. على هذا الشيء مأمور به؟ أبدا على الإطلاق، ده بالعكس أذى أكثر. ولذلك أنا بقول لأهلي وبقول للطيبين جدا، وعارف إن اللي بيشغلوا الكلام ده من باب العاطفة وحب الدين وحب الخير وحب سمع القرآن، بس يعني مش أحيانا، أحيانا تحسن النية لكن يسوء القصد، تحسن النية ويسوء القصد. وبعدين يا أستاذ محمد في نقطة، يعني من أحدث في ديننا رواه في أمرنا هذا ما ليس منه فورا. وبعدين هذا الشيء ما دام ليس من دين الله، لأنه في الدين، ده في الدين اللي انت بتعمله ده دين ولا مش دين؟ دين. ده في المسجد. وبعدين ده قبل الصلاة، وعطته شكل كمان التشريع ان من الساعة كذا تشغل بقى لمؤاخذة التوشيع، وساعة كذا تشغل القرآن الكريم سواء قبل الجمعة او قبل كذا. انا بقول دي امور محدثة، والانسان مع احترامي اذا اقيمت عليه الحجة يأثم اذا فعلها مرة ثانية، يأثم. هو كان معذور بجهله ونسأل الله العفو والعافية والمغفرة، لكن بقول مرة ثانية لا تغتر مع احترامي بواحد بيقول لك انا بشغل كذا ولا كيت ولا الشيخ فلان قال ولا الشيخ علان، لا الشيخ فلان حجه ولا الشيخ علان حجه. الحجه في قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما اتفقت عليه الامه.
يعني اذا دكتور تقصد ضروره مراعاه المرضى وكبار السن والاطفال.
ده ايه ده كمان؟ الاول الحكم الشرعي. ده انا جبت لك ما بعد الحكم الشرعي فيه اذى.
نعم دكتور. بارك الله فيكم. سؤال من بعض السادة المشاهدين يسأل عن هل يجوز للإمام أن يكلم المأموم في الصلاة؟
أي نعم، بس ما ياخدوهاش بقى من الوقت وتلاقي بعد كده حكمان احنا عندنا فوضى شوية
في الخطبة تحديدا.
احنا طيبين وفي فوضوي عندنا محترم يعني، ومش معنى كده انا بذم، لا في طيبة لدرجة الفوضوية احيانا تحدث في المساجد يعني. واحنا عندنا مساجد لها طبعا
وقرها وحرمتها
وادبها الى اخر هذه الامور. لكن هل يجوز ان يكلم الامام المأموم في الخطبة اذا كان ذلك في المصلحة او في حال التعليم او في حال التعليم؟ و فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرارا، مش مرة واحدة،
فعل النبي.
أي نعم مرارا النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا أؤكد دكتور على هذه النقطة تحديدا. لماذا؟ لأن أنا رأيت بعيني منذ سنوات أخ يبدو على ظهر الالتزام ويعنف رجل كبير، لأنه كان يكلم الناس في الخطبة بجانب أو بشكل تعليم، وأنكر عليه بشدة أن النبي لم يفعل ذلك. كنت جبت هذا الكلام منين؟
طيب
هو والأمر كان على محمل العنف حقيقة.
هنا بقى أديك مثال بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دخل فجلس، قال يا فلان قم فصل ركعتين خفتين ثم اجلس.
هذا الجمعة كلام. هذا كلام
الذي دخل على النبي، والحديث مرتبط صحيح، دخل على النبي والنبي يخطب، قال يا رسول الله علمني مما علمك الله، علمني مما علمك الله. فنزل النبي من على المنبر فجلس على كرسي يقول راوي أظن أن قوائمه من حديد، فعلمه. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر. هذا الذي جاء وقال يا رسول الله هلك الزرع وكت 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 عشان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، خدت لحظك زي يعني يقنط، خدت لحظك زي ما بقولش يقنط، خدت لحظك زي يقنط، خدت
لحظك الدعاء يقنط المخبى الدعاء
يدعو عشان المطر يجي. ولذلك النبي استمع منه كت. ولذلك العلماء قالوا ايه، النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكرر ذلك مرارا، كرر ذلك مرارا في عدة وقائع. ولكن لابد وأن يكون من باب المصلحة والتعلم. نعم. المصلحة
والتعلم.
مش في أي حاجة تانية. مش في أي حاجة ثانية، وإلا الأمر ممكن يفتح فوضوي. شيخ فلان عمل، احنا عندنا الناس ما بتعملش مثلا لو سمحت يا فضيلة الشيخ. يعني شوف سيدنا موسى كان مع العبد الخضر ازاي.
نعم.
يعني شوف
هل لك ان تعلمني، يعني
شوف ادب، ادب
هل مطلع. اتبعك
هل اتبعك؟
نعم. خطر على تعلمني.
نعم. ادب احنا عندنا بقى ما بتبقاش كده على الاطلاق. شيخ ولازم نعمل العمله دي كده، شيخ مش عارف ايه، وممكن الثاني ما بقول لك ايه، على الشيخ هتلاقي فرسان وابطال وكيت، وهتلاقي حاجات بالصدر. ولذلك انا برجع اقول له ان كانت هتفتح ذريعه شر بلاشها خالص، لكن من حيث الجواز هي جائزه،
من حيث الحكم جائزه،
جائزه بس للمصلحه والتعلم. نعم. فقط
مصلحه. نعم. والتعلم من حيث الحكم جائزة للمصلحة والتعلم. طيب. وإن كان استفتح باب أو مجال للفوضى بلاشها.
تمام.
تحياتي لكم دكتور. طيب هل يجوز قطع الصلاة لفتح الباب؟ وهل الموضوع يختلف من حكم النافلة إلى حكم الفريضة؟
ممتاز. هو طبعا لو واحد بيصلي طبعا النافلة، هنجد النافلة في البيت، وتعرف أن السنة تأدية النافلة في البيت، هو بيصلي النافلة في البيت أصبح يعني معلوم انه مش كل النوافل، ولكن بتكلم عن يعني النوافل اللي هي اللي تؤدى في البيت، هو بيؤدي نافله في البيت والباب خبط، بنشوف هل الامر هام ولا مش هام. احيانا بتلاقي العيل بقى وببقى عارف ان ده العيل او فلان جاي، هو معروف انه جاي في التوقيت ده، خدت بالك زي. لكن لما يبقى في ازعاج وقلق وبسرعه واستشعر الامر ان في خطوره، لا بركز هنا بقى. خلي بالك، فلو أن الأمر هام وضروري ويترتب عليه شر إذا لم أقم بفتح الباب، يبقى في الحالة دي
تفتح الباب،
لا بأس أنني بتقدم خطواتي يا أستاذ محمد وأفتح الباب، خدت العذاب زي وأعد إلى صلاتي. والصلاة صحيحة. طيب
سواء كانت فرض أو نافلة،
خلي بالك. لا أنا بقول نافلة،
نافلة.
وأكيد خلي بالك. طيب حتى النافلة ممكن ينتظر ده الولاء أو واحد جاي في معاد أنا عطوه له، فبعمل إيه بقى؟ الصح ان انا اقول سبحان الله وارفع صوتي،
اسمعه،
اعلمه وعرفه واسمعه انني فين، في الصلاة، عشان ينتظرني. وده الاولى والاحرى وده الصواب. لكن في حالة مع احترامي الامر ضرورة ملحة، لا يبقى انا افتح الباب. الامر مش قائم على ضرورة ملحة او يترتب عليها شيء، يبقى في الحالة دي لا اسمعه. طب الواحدة الست، الواحدة الست التصفيق، خدت بال حضرتك ازاي؟ ما تقولش سبحان الله، ولكن المرأة تعمل ايه؟
تصفق.
ولو ان الناس اكبرنا مش متعودة على الكلام دي، ممكن لو سألت في الصلاة ده ممكن يقول لك ده بتغني ولا بتاع او خرجت من الصلاة، لا بالعكس هي تصفق يا سبحان. فيعلم من على الباب ان هي في صلاة، اذا لم يكن الامر هما جدا او يترتب عليه شيء. لكن هيترتب عليه شيء كذلك هي تتحرك وتفتح الباب وتعود الى صلاتها والصلاة صحيحة. نيجي للفرض بقى. الفرض يا استاذ محمد بنقول كذلك، النقطة المهمة ده لو الأمر عادي وبسيط يقول سبحان الله وهي تسقف، خدت لحضرتك ازاي؟ على أساس إنه في صلاة ويتم الصلاة.
نعم.
لا يترتب عليه فوات شيء أو يترتب عليه مصيبة، إن ما فتحش يبقى يذهب فيفتح الباب ويعيد الصلاة من جديد. ويعيد صلاته
ويعيد
صلاته،
وهذا هو الفرق بين النافلة والفرض.
تمام، يعني يعيد كأنه ما صلاش تاني، كأنه ما صلاش. يبدأ الصلاة من إيه؟
من جديد.
يعيدها مرة ثانية. يبقى الفرق بين النافلة عندي يا أستاذ محمد والفريضة، فأنا النافلة أتحرك وأفتح، خدت الحركة إزاي؟ وأتم صلاتي في حالة الضرر القصوى اللي هو شيء لا يترتب عليه بركة، أو أمر هيترتب كبير ملح. طب النقطة الثانية يا أستاذ محمد، أنا في الفريضة والأمر ملح، أنا بفتح بس اجي اعمل ايه يا استاذ محمد؟ اعيد صلاتي من اولها مره ثانيه.
بارك الله فيكم دكتور. حكم حجز المكان في المسجد امر منتشر جدا.
ده انا عارف ناس ده في الحرم المكي وفي الحرم المدني وعندنا هنا، ده موجود في ناس كتير. شوف يا استاذ محمد، يا يجيب عصايته، يا يجيب مع احترامي الجاكيت بتاعه يحطه، يا يجيب اي حاجه يجيبها بترقص ولا بتاعه حاططه، وخلاص كانه حاجز. ده حاجز الزكي، يقول لك بقول لك ايه، مش عندنا مكاني. مكانك مين وانت كنت حاجزه؟ مع احترام، ما يجوز الاحقيه في المكان.
لا يجوز،
لا يجوز. الاحقيه في المكان في المسجد للسابق.
كان دكتور هذه الجمله،
الاحقيه في المكان في المسجد للسابق. بمعنى يا استاذ محمد، لو ان انسانا جاء وحجز بعصا او بثوب او باغراض له، هذا الامر مع احترامي، وبعدين جه متاخر وفي انسان سابق، لا، المكان للسابق. اما الثاني ده ليس على الاطلاق، حتى ان بعض الفقهاء قالوا من حق اللي دخل دي يشيل الاغراض دي ويقف، لان هو اللي اتى وهو السابق في تلك المساله. اما الثاني لو انه تعدى واصر ووقف، ارتكب عده جنايات يا استاذ محمد. اول حاجه
جنايات،
اول حاجه انه اغتصب المكان هذا. ليه؟ لان الشخص ده جاي اصلا والمكان مش ملكه ولا هو بتاعه، لكنه اغتصبه وخلاص مقرر عند الكل ان ده بتاعه. مش كده وبس، النقطة الثانية، حرم السابق من الصلاة في هذا المكان. النقطة الثالثة اللي العلماء قالوا عليها، تسبب الأمر في تخطيه للرقاب، لما جه متأخر اتخطى الرقاب عشان يروح برضه للمكان اللي هو بيدعي انه هو مكانه، ولذلك مثل هذا الأمر لا يجوز. وأنا بقول هو يا ريت العالم اللي دايما بتحجز في المساجد، ده احنا عندنا مساجد في المنصوره مثلا، في ناس قاعده كده، يا لو جيت تروح ناحيه المكان ده، بس هو مش موجود، يا تبقى مصيبه. وهذا ان دل فانما يدل على الجهل، اسال الله ان يعلم الناس.
المكان في المسجد للسابق وليس بالحجز.
تماما، السابق يستحق الصلاه في الصف الاول.
نعم دكتور.
بخلاف من تاخر.
بارك الله فيكم دكتور، فالله قدركم. حكم قصر الصلاه وجمعها لمن طبيعة عمله دوام
بسرعة السفر. جدا بنقول يا استاذ محمد، هو في حكم المسافر اللي طبيعته سفر على طول، معها عربية نقلة أو عربية كيت، رايح الكويت، رايح الأردن، رايح كيت، رايح السعودية، ده شغله كده، بنقول ده في حكم المسافر يشرع له قصر الصلاة، وكذلك بالنسبة للجمع. خدت بال حضرتك؟ واحد يقول، بنقول له هو ده في حكم المسافر أهو، إن كان عندك أنت دليل آخر أرنا الدليل. ليس هناك دليل يقول بغير ذلك على الإطلاق.
نعم، يعني هو من هو في حكم المسافر
تماما
له دوام الحكم على طول،
ولا يوجد دليل يعارض ما ذكرناه.
بارك الله فيكم دكتور، فالله قدركم. دكتور، المادة الفيلمية التي كنا قد وعدنا بها السادة المشاهدين في صدر هذه الحلقة نعرضها الآن، ثم نتلقى تعليقا من صاحب الفضل والفضيلة سماحة العلامة الدكتور محمد.
على رأسي.
دكتور، واضح من هذه المادة الفيلمية التي تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الطائر يتفاعل مع صوت القرآن الكريم ويتحرك في اتجاهه بحثا عن مصدر الصوت. السؤال الواضح والمباشر دكتور، هل القرآن الكريم يؤثر على كل المخلوقات؟
بعيدا عن الدروشة معي؟
تفضل.
واعتمدا على النقل والعقل الصحيح، نعم، ما من مخلوق إلا ويتأثر بالقرآن، إلا ويتأثر بالقرآن. طبعا في ناس ممكن تتأثر به تأثر دون الإيجابي، وأنا أذكر ليه برضه بس على السريع جدا. التأثر الإيجابي لكل مخلوق، لكل مخلوق من مخلوقات لا فطرته سليمة. يعني أما نيجي ننظر في قول الله جل وعلا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، في أثر. ولذلك أنا عايز أبدأ بقدوة الخلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا مش هجيب لك بقى ساعة نزول الوحي عليه اقرأ وما تأثر به النبي في الغار، لا، أنا هجيب لك يا أيها المزمل لما تنظر إلى سبب نزول هذه وليه قال له يا أيها المزمل، تعرف كيفية تأثير الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه قال زملوني زملوني من أثر ذلك. يا أيها المدثر كذلك معي أستاذ محمد. نعم. طيب مش كده وبس، النبي لما قال لابن مسعود اقرأ علي فقل له اقرأ عليك وعليك أنزل، أم النبي يقول له إيه؟ أحب أن أسمعه إيه؟ من غيري. من غيري. فأيقوم يقرأ عليه من قول الله جل وعلا، فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. النبي يقوم إيه؟ يقول له أمسك،
حسبك صلى الله عليه وسلم،
أمسك. يوم ينظر إلى النبي فيرى عيني النبي تذرفان، العينين بتاع النبي تذرفان. هذا من تأثير القرآن على النبي، على سيد الأنام، على محمد صلى الله عليه وسلم،
وهو من نزل عليه القرآن.
تمام. الملائكة يا أستاذ محمد، الملائكة لما انظر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا إلى آخره التأثير. واحد لا أنا عايز أوضح من كده، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر في قراءة القرآن فيها دي مشهودة تشهدها من الملائكة، تشهدها الملائكة متأثرة. خدت ولا حضرتك
لذلك الدكتور تبقى لها روح معينة.
تماما. طب خلي بالك يا استاذ محمد، واحد يقول لي لا أنا عايز غير كده، أقول له الحديث بتاع أسيد بن حضير لما جلس يقرأ القرآن قيل سورة الكهف، فهو بيقرأ يا استاذ محمد بالليل، قال إذ اشتعلت الخيل في المربد. المربد اللي هو مكان ايه يا استاذ محمد؟ اللي احنا بنسميه مكان
الابل.
الجمال والكلام دي خدت حضرتك ازاي؟ فالخيل اشتعلت، قال فخفت على ولدي يحيى نايم صغير وبتاع خايف عليه، فحط اقرا فاشتعلت الخيل، قال انا ده في حاجه. قال فنظرت فوق راسي فرايت ظل فيها امثال النجوم، وفي روايه فرايت غمامه فيها امثال المصابيح.
يا سلام.
خدت اخذت تعلو تعلو عن ناظري حتى اختفت. روح للنبي يا رسول الله، الله قال اقرأ ابن حضير فإنها ملائكة الله، الله جاءت كي تستمع منك القرآن، ولو أنك بقيت تقرأ حتى الصباح لأصبح الناس يرونها وما تستتر منهم. معاك أستاذ محمد.
نعم.
وفي رواية الملائكة دنت لصوتك، الملائكة دنت لصوتك تأثر. معاك أستاذ محمد. طيب.
نعم. نعم.
الجن يا أستاذ محمد تأثر بالقرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ده استماعه الأول. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا، تعال بقى، إنا سمعنا قرآنا عجبا.
عجبا.
شوف تأثر بقى. إنا سمعنا قرآنا عجبا. ألف ليه تأثر؟ شوف يهدي
إلى رشد.
تأثر. معايا يا أستاذ محمد. طيب. المؤمنون يتأثرون القرآن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. خلاص كده، ده تأثر ولا مش تأثر؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله
وما نزل من الحق.
ده تأثر بالقرآن ولا مش تأثر؟ تأثر.
نعم.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وأعلى ذكر الله هو القرآن.
نعم.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا تأثر.
نعم.
طيب. الله نزل أحسن الحديث
كتابا متشابها مثانية
تقشعر منه جلود. يا سلام، في تأثر أكبر من كده؟ هذا تأثر تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم
وقلوبهم
إلى ذكر الله. أهل الكتاب تأثروا، خلي بالك، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليه يخرون للأذقان سجدا. شوف ويقولون. تتأثر. طيب. وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. تأثر يا أستاذ محمد. ترى الجماعة اللي جعفر بن أبي طالب من القسوسة والنصارى عند أبره، عند اسمه، عند النجاشي، عند النجاشي في الحوار، عند النجاشي.
نعم.
شوف ربنا قال ايه؟ ترى اعينهم تفيض
من
الدمع. من ايه؟ بسبب ايه؟
نعم.
مما عرفوا
من الحق.
مما عرفوا
من الحق.
يبقى تأثر.
يقولون. يقولون ربنا.
تمام.
نعم.
الحيوانات. وسيد بن حضر بتاكل الخيل.
نعم.
الخيل اشتعلت. تأثر. طب مش كده بس، الجماد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. الطيور. الهدهد يا أستاذ محمد. وتفقد الطير. نعم. إلى آخره. كذلك بالنسبة لي الطير اللي احنا ذكرناه جبناه هذا يتأثر. ومشكلة بس يا أستاذ محمد، لا تسبح له السماوات السبع والأرض وإيه ومن فيهم وإن من شيء إلا
يسبح
ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ده بيسبح، ولذلك المسبح له عبادة علمها إياه ربنا جل وعلا. قال العلماء تسبيح ألهمه ربه به وعبادة علمه الله إياها. ولذلك بما أنه بيسبح وبيعبد ربنا هو يتأثر بالقرآن. عشان ما طولش عشان الوقت انتهى.
شكرا دكتور. تهدى لكم سمحت العلامة الدكتور محمد الزغبي فارس الكلمة.
تسلم الله.
وحسن السنة. أشكر لك هذا اللقاء وهذه الحلقة. شكرا لكل الزملاء من فريق العمل، مخرج منفذ السيد أسامة أشرف. شكرا لصاحب المقام العالي السيد محمد الوطري قائد هذا العمل. أيها السادة، دائما تعلمون أن حبي لكم سيبقى سرا بين القلم والورق، يقرأونكم سطرا وحضراتكم بداخل رواية، حبكم بحجم لا حجم له. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da 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 da